بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واعتصم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وفي الإسلام عباد الله، فهذا هو درسنا 36 بعد 100 من دروس التفسير، والتي نغترف فيها من فيض ما أفاض الله تعالى على علمائنا وأئمتنا رحمهم الله من تفسير وبيان للقرآن الكريم بقدر ما يسر الله لهم من طاقة بشرية. وهو درس في ختام سورة الجن، مع قول المولى سبحانه وتعالى موجها رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وعرفنا في ظلال هذه الآية أن أرجى عمل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم عمل عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزان الله وتقديره كان تبليغ رسالاته. ولذلك وجهه الله تعالى إلى أن يعلق عليه الأمل في النجاة والخلاص بين يدي المولى سبحانه وتعالى. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يتوعد الله تبارك وتعالى من عصاه ومن عصى رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد الشديد. وذلك يدلنا على أن معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من معصية الله، كما أثبت الله أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال ربنا سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمن أطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله تعالى. وقال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قل يا محمد للأمة عليه الصلاة والسلام: إن كنتم تحبون الله حقا فعلامة حبكم له أن تتبعوني. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله ومن محبة الله، كذلك معصيته من معصية الله عز وجل. فعاقب الله تعالى على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم بعقوبة واحدة، وتوعد بوعيد واحد: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيضا عصيان الله وعصيان رسوله عليه الصلاة والسلام هذا ضلال مبين، ضلال واضح، ضلال بين لا شبهة فيه لحق. لأننا إذا عصينا من خلق هذا الكون وشرع لخلقه، وإذا عصينا من أوحى الله إليه، فمن نطيع إذن؟ من نطيع إذن؟ ومن أحق بالطاعة بعد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا أحد. وقد وجهنا الله لهذا الأدب العظيم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ومدح الله المؤمنين بذلك فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون. ومن هذا كله وغيره ونظيره كثير يتبين لنا خطأ وجهل من قال نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر من البشر بلغنا القرآن وكفى، فلا حاجة لنا بسنته. وهذا ضلال عظيم، لأن من فرق بين أوامر الله تعالى وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام فقد جهل وقد ضل وقد أبعد الشقة عن الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أبدا أن يفرق بين القرآن وبين ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام من حكمة وسنة إلا بأن هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كلاهما وحي. فالقرآن وحي من عند الله باللفظ والمعنى، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله بالمعنى، واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونستطيع أن نقول إن اللفظ هو الآخر من عند الله تبارك وتعالى، لأن ألفاظ الحديث إخوتي في الله من قرأها يجد فيها بلاغة عظيمة ويجد فيها اقتدارا في الكلام، ويدرك أن صاحبها والمتكلم بها بليغ اللسان بعيد البيان. ولا عجب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا بنعمة ربه: أوتيت جوامع الكلم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم بجوامع الكلم من غير نبوة، يعني لو لم يكن نبيا ولو لم يمن الله عليه بجوامع الكلم ما كان ليتكلم بهذا الكلام البليغ العظيم، وذلك لأنه كان نبيا أميا، أو لأنه كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، لم يحضر أسواق البلاغة ولم يشترك معهم في مباريات الفصاحة ولا شيء من ذلك، إنما كان يرعى الغنم على قراريط لقومه. فكونه يتكلم بهذا الكلام العظيم الكلام البليغ ذي اللفظ القصير والمعنى العظيم فهذا من فضل الله عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. يعني إيه جوامع الكلم؟ يعني خير الكلام ما قل ودل، يتكلم بكلمة وتكفي. ولذلك نجد ربما بعض العلماء ألف كتابا حول حديث واحد. انظر على سبيل المثال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سطر واحد: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني حبة البركة هذه التي ما كان الناس يستعملونها إلا في المخللات أحيانا وفي بعض شؤون قليلة، وما كانوا ينتبهون لفضلها ولا لبركتها. هذه الحبة السوداء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن طبيبا ولم يكن فلاحا ولم يكن عالما بالنبات وخواصه، إنما أوحى الله إليه أخبر أن هذه الحبة شفاء من كل داء إلا السام اللي هو الموت. إذا أراد الله الموت فلا تنفعه الأدوية ولا تعالجه العقاقير ولا يمنعه مانع. وقيل من راق، مين يقدر يرقي والموت جاء؟ ما أحد يستطيع. لكن ما دام مرضا عاديا ولا يزال لهذا المريض أجل وبقية في الحياة، فإن هذه الحبة وتناولها شفاء من كل داء. انظر كم كتب العلماء في هذه الحبة، علماء الشريعة وعلماء الطب، وكم بحث الباحثون حول سطر واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وباحث مصري يبحث بحثا طويلا وفترة مديدة ليرى كيف أن هذه الحبة شفاء من كل داء، ما رأى مثل ذلك في دواء من الأدوية، ولم يرى ذلك في شيء صنعته شركة الأدوية ولا اخترعه العلماء، إنما كل دواء لداء معين أو لداءين أو نحو ذلك، إنما دواء ينفع لكل داء، كان هذا مبهرا لهم، وخاصة هذا الطبيب المصري أخذ يبحث ويجرب هذه الحبة في جميع الأدواء، فتبين له أنها تتصل أو لها علاقة بجزء في الجسم له صلة بكل مرض، وانتبه في النهاية إلى أنه جهاز المناعة، وتبين أن هذه الحبة تنشط جهاز المناعة بدرجة عالية جدا، ربما تزيد عن 70%. وهكذا كم كتب وكم بحث في سطر واحد من كلام النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعض الجهلة ويقولون نكتفي بالقرآن ولا حاجة لنا بما تسمونه السنة، لأنه كلام بشر، نحن نأخذ كلام الله وفقط. هذا كلام في حضيض الجهل، كلام ساقط لا يستحق المداد الذي يكتب به على حد تعبير العلماء. ولأن رد هذا الأمر أسهل ما يكون، فإذا قالوا نكتفي بالقرآن الكريم ولا حاجة لنا بكلام محمد عليه الصلاة والسلام لأنه بشر، نقول لهم كيف تصلون وكم صلاة تصلونها؟ فإن قالوا 5 صلوات نقول لهم أين دليلكم في القرآن على ذلك؟ القرآن ما زاد على أن قال أقيموا الصلاة، ومدح من فعلها فقال والمقيم الصلاة، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، يبقى جمعها صلوات، قد تكون 3 قد تكون 5 قد تكون 7 قد تكون 9 وفي وسطها صلاة. هذه الآية دلت على أن الصلاة عدد فردي، عدد فردي أو عدد وتر، طرفان متساويان وبينهما صلاة وسطى، ولا يكون لها وسط إلا إذا كان الطرفان متساويان غالبا، إلا إذا كان الطرفان متساويين غالبا. ولكن ما ذكرت الآية أنها 3 أو 5 3 صلوات أو 5 صلوات أو غير ذلك. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه 3 صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، صلاة الظهر وغسق الليل، صلاة العشي والفجر، يبقى 3 صلوات. فين بقى البقية؟ ليس في القرآن ما يدل صراحة على أن هناك 5 صلوات. إذن من أخبرنا بهذا الخبر الذي تواتر في الأمة ولا معارض له لا في الأولين ولا في الآخرين؟ يعني مسألة ما فيهاش خلاف، كلمة فيها قولان ديا ما تنطبقش على إيه؟ على هذا الأمر، هي قول واحد عند الجميع أنها 5 صلوات فقط. من الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى كيف نصلي؟ لأول حاجة كده، لو أردنا أن نقيم الصلاة التي هي عمود الدين لا نستطيع أن نقيمها بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نفعل ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والذي لم يره عليه الصلاة والسلام يرى فعل أصحابه، والذي لم يرى أصحابه فقد أثبت الله سنته وحفظها مع قرآنه إلى ما شاء الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومن حفظ القرآن حفظ السنة التي شرح في القرآن. أوجب الله الزكاة في القرآن: وآتوا الزكاة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. زكاة الزروع، طيب نطلع كام والنصاب قد إيه والمين، كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته حتى لا يستغني أحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ترك الله له شرح وبيان كثير من أحكام الدين، بل قرر العلماء أن السنة أحيانا استقلت بتأصيل بعض الأحكام، أي جاءت بحكم ليس موجودا في القرآن الكريم، وهذا لا غرابة فيه لأن القرآن من عند الله والسنة من عند الله. فلا نستطيع فهم القرآن ولا نستطيع تطبيق القرآن إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى بعين من حديد، وكأن بصره كان يمتد لزماننا، إذ يقول من زمانه أو في زمانه: يوشك رجل شبعان على أريكته، شبعان متكئ على أريكته، يقول: اعرضوا علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وافق القرآن أو فما وجدناه في القرآن قبلناه وإلا فلا. يعني يعرض الحديث على القرآن، لو وجد شيئا في السنة غير موجودة أو غير موجود في القرآن رده حتى ولو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جهل، وهذا شغل أهل البطون. يوشك رجل شبعان، أكل ملاها كويس، طلعت الأبخرة على المخ أفسدته من كثرة الأكل، فاتكأ على أريكته، قاعد على المصطبة كده أو على كرسيه أو على سريره متمدد متمطع ويقول: ائتوني بالسنة، هاتوا الأحاديث بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا تفعل فيها أيها الشبعان، أيها العابد لبطنه، ماذا تفعل بالسنة؟ قل: أعرضها على القرآن، فما وجدنا من السنة في القرآن قبلنا وما لا فلا. كيف هذا؟ كيف هذا وقد ترك الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إذن بيان النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير الذي أنزل إليهم، فقد أنزل الله إلينا القرآن وبقي عند النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا القرآن. من أين نأخذه ومن يأتينا به إن رفضناه ورددناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا جهل عظيم. من يستطيع أن يشرح القرآن مثل من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم؟ إنه أولى الناس بشرحه وبيانه وتفسيره، ولذلك فلا غنى أبدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا غنى أبدا عن أقواله ولا أفعاله ولا تقريراته ولا صفاته الخلقية أو الخلقية، كل ذلك مطلوب. ومن قصر في جانب السنة فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عصاه فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فله هذا الوعيد الشديد. ما هو؟ فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإن له نار جهنم كان يمكن أن يقال في غير القرآن فإن نار جهنم له، ولكن قدم ضمير الملكية أو الاختصاص فإن له، كأن ربنا سبحانه وتعالى يخصه بعذاب النار هذا العاصي، وكأن الله تعالى يريد أن يشير إلى أن النار كأنها لم تخلق ولم يعدها الله إلا لمثل هذا، هي له خاصة، له لا لغيره، هذا للاختصاص، كأن الله يخصه بهذا العذاب. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هو واحد ولا مجموعة؟ واحد، ولكن الواحد ده هو واحد فقط ولا صنف؟ صنف تحته أفراد كثيرين، إذن خالدين فيها إيه؟ أبدا. فربنا وصف الواحد بوصف الجمع، فإن له هذا واحد هو نار جهنم خالدين، لأنه ما هوش واحد، هو واحد عملها والتاني عملها والثالث عصى وهذا عصى، بقوا ما شاء الله بقوا نعوذ بالله كثيرين كثيرين جدا. فإن له نار جهنم خالدين، لأنه ليس واحدا فقط وإنما العصاة كثيرون. فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي باقين فيها لا يخرجون أبدا، أي إلى الأبد، إلى الأبد. يا أهل النار خلود فلا موت، كما قال الله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يشرف على الموت وربما يذوق الموت فسرعان ما يعود، ربما يذوق الألم ولكنه لا يموت الموت المعروف أنه يستريح من هذه الدار التي كان فيها، وإنما لا يكاد يشرف على الموت حتى يعيده الله مرة أخرى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كان الكفار في مكة يستهينون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبمن معه من القلة المؤمنة، ويفتخرون بأنهم كثرة وبأن المؤمنين قلة، فالله تبارك وتعالى يخوفهم بجزاء من جنس العمل، أي غدا سترون من القليل ومن الكثير، غدا سترون من الضعيف ومن القوي، سترون غدا من الذليل ومن العزيز. حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا وعيد، وعيد ينذر الكافرين العصاة إلى أن يجدوا العذاب حقيقة أمامهم يوم القيامة. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون، ساعتها بقى في يوم القيامة لما يشوفوا العذاب رأي العين في ساحة الحساب وعلى مشارف النار، ساعتها يوقنون ويعلمون علم اليقين من أضعف ناصرا وأقل عددا. تبكتون المسلمين وتستضعفون المؤمنين لأنهم أضعف ناصرا وأقل عددا في الدنيا، عددهم قليل وناصرهم ضعيف في الدنيا، فتستهينون بهم لذلك. غدا سترون عاقبة ما كنتم عليه وعاقبة ما أقمتم فيه من الاستهانة بالمؤمنين، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هتشوفوا من بكرة وسترون حقيقة هذا الأمر، من الضعيف فعلا ومن لا نصير له حقا ومن أقل عددا لا ريب هو أنتم وليس محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وإنما أنتم غدا في يوم القيامة أقل عددا وأضعف ناصرا وأهون شأنا على الله تبارك وتعالى. وهذه الآية تهديد ووعيد لمن عصى ربه من الكافرين، وهي في الوقت نفسه تعزية وتسلية للمؤمنين المستضعفين في كل زمان، تعزية وتسلية للمؤمنين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان، بأن ربهم سبحانه وتعالى يرد عنهم، وبأن ربهم سبحانه وتعالى مطلع